أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة إن القضية المهدوية تعرضت لادعاءات انحرافية من قبل البعض، وقد قسمنا المنحرفين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف. الصنف الأول السذج، وقد تحدثنا عنهم في الحلقة السابقة. الصنف الثاني الدجالون الطامعون، هؤلاء بعض الأشخاص الذين يبحثون عن إمكانات أو يبحثون عن فرص غير مشروعة وامتيازات غير مشروعة من خلال الادعاءات المنحرفة. هؤلاء ليسوا جاهلين، هؤلاء ليسوا سذجا، وإنما لهم مطامع غير مشروعة لأجل امتياز مادي، لأجل الحصول على جاه، لأجل الحصول على امتيازات أخرى، سطوة وغير ذلك. وهؤلاء هم أكثر المنحرفين عددا. آفتهم حب الدنيا المفرط الذي هو رأس كل خطيئة، كما ورد في الحديث الشريف. نعوذ بالله، الإنسان أحيانا يفرط في حب الدنيا فيتجاوز قيمه وعقائده والضوابط الشرعية في سبيل أن يحصل على امتيازات غير مشروعة، ويوظف حتى العقيدة الصحيحة يوظفها توظيفا سيئا في سبيل أن يحصل على هذه الامتيازات غير المشروعة. هؤلاء يتميزون بعدة مواصفات. هؤلاء الدجالون الطامعون يتميزون عادة بثلاثة مواصفات. الصفة الأولى التي يتميز بها هؤلاء وهو الذكاء. عادة هؤلاء عندهم ذكاء، ليسوا سذجا. غاية ما هنالك من سوء حظهم أنهم يستثمرون ذكاءهم في غير ما يرضي الله، وبدل ما يستثمرون ذكاءهم الذي هو نعمة إلهية لخدمة أنفسهم وخدمة مجتمعهم وخدمة دينهم، يستثمرونها لمطامع غير مشروعة ولتدمير المجتمع ولبث الانحراف والزيغ فيه. إذن هؤلاء عادة عندهم نسبة عالية من الذكاء. الصفة الثانية أن هؤلاء عادة لهم بعض المواهب الشخصية، مثل قوة الشخصية، قوة التأثير في الآخرين، أسلوب منمق. بعضهم ما يكتفي بذلك، متعلم بعض العلوم الغريبة، الشعوذة، سحر وأمثال ذلك. يستثمر كل هذه الإمكانات وكل هذه المواهب التي منحت له والفرص التي أتيحت له في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عندهم شخصية ضعيفة، نفوس ضعيفة، يلبون بها دوافعهم الحيوانية الغريزية الانحرافية. هذه الصفة الثانية فيهم. الصفة الثالثة التي تشيع في كثير منهم الشخصية القلقة، شخصية غير متوازنة، ما عندهم اتزان. شوف ذكي ولكن ما عنده اتزان، يدعي ادعاءات غريبة، يتخبط في ادعاءاته. هذه الصفة أيضا من الصفات الملحوظة في مثل هؤلاء. بعضهم تكون عنده مقام اجتماعي، يكون عنده أحيانا علم بسيط يصيبه الغرور، يصيبه العجب، يفقد توازنه، بعد ما يكتفي بما عنده من فرصة، بما عنده من جاه، من علم، من أي امتياز، وإنما عنده شخصية قلقة، وإنما يتخبط في استثمار هذه الإمكانات للحصول على امتيازات غير مشروعة، وإن أدى ذلك إلى الانحراف في العقيدة أو الإضرار وتدمير المجتمع. هؤلاء هم الصنف الثاني، وهم الدجالون والطامعون. الصنف الثالث وهم أسوأ الأصناف، الصنف الثالث من المنحرفين، وهم المدسوسون المشبوهون. هؤلاء عندهم ارتباطات مشبوهة مع جهات معادية للإسلام ولمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء مو فقط طماعين، وإنما عندهم ارتباطات مشبوهة. ونحن نعرف أن كثيرا من القوى هي لا تريد الخير للمسلمين، تعادي الإسلام والمسلمين والمؤمنين، فتوظف أصحاب النفوس الضعيفة لإرباك الوضع الاجتماعي الإسلامي والإيماني، خصوصا بالنسبة لأتباع مدرسة أهل البيت. هؤلاء ماذا يأتون؟ يأتون إلى بعض المسائل العقائدية التي ليست واضحة المعالم بالنسبة لجمهور الناس، فيها بعض الإبهامات، يستثمرون هذه الإبهامات، يدعون ادعاءات غريبة، المجتمع يرتبك، بعض الناس يتأثر بهم، فيلبون ما يريده أسيادهم والذين يقفون خلفهم. هؤلاء الصنف الثالث المدسوسون والمشبوهون، هؤلاء أيضا عادة تكون لهم خصائص ومواصفات معينة. الصفة الأولى ما تقدم أنهم أذكياء عادة، لأنه الأعداء ما يختارون الساذج لتمرير مخططاتهم، وإنما يختارون الذكي. الصفة الثانية لهم أن لهم شخصيات مؤثرة في المجتمع، لهم مواهب. العدو يختار شخص له موهبة حتى يؤثر في مجتمعه وفي محيطه. بعض هؤلاء لهم شخصية قلقة، العدو يستثمر أصحاب هذه الشخصيات حتى يلبي أطماعهم ويحقق غرضه من خلالهم. الصفة الرابعة أن كثيرا من هؤلاء يحيط بهم الغموض في سلوكهم وفي مسيرة حياتهم. هؤلاء المشبوهون لما ترجع إلى مسيرة حياته تجد هناك محطات مبهمة، تجد أحيانا شخص فقير إمكاناته محدودة، عايش في مجتمع وفي بيئة محدودة، وإذا في فترة معينة تجد انقلاب غير طبيعي حصل في حياته. كيف حصل هذا الانقلاب؟ لما تربط بينه وبين الدعاء الانحرافي تعرف بأنه هذا الانقلاب ما جاء اعتباطا، وإنما جاء بسبب ارتباطه بتلك القوى المعادية للإسلام ولمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الصفة الرابعة في هؤلاء الغموض في شخوصهم أو في بعض محطات حياتهم. السمة الخامسة أو الصفة الخامسة فيهم أو في حركتهم انسجامها مع مصالح الأعداء. يعني الإنسان لما يلاحظ سلوك هؤلاء المشبوهين ويلاحظ مصالح الأعداء يجدها متناسقة. فإذا المجتمع يمر بأزمة أمنية تجد أن دعوات هؤلاء تنسجم مع إرباك الوضع الأمني، مثل ما نجد الآن العصابات الإرهابية ماذا تصنع؟ في البلاد التي لا تسيطر عليها الحكومات، في البلاد التي الحكومات فيها ضعيفة، هم يزيدون من إرباك الوضع الأمني، من سفك الدماء، من القتل، من عدم الشعور بالأمان لدى المجتمع. هذا تعرف بأن هذا الشخص أو هذه الجماعة تنسجم مع مخططات الأعداء ومصالحهم، فإذا هناك نوع من الارتباط، وهذا ما نجده واضحا في سلوك بعض الجماعات التي عشناها، بعض الجماعات قبل عدة سنوات، لما تجلس مع أحدهم تجده يمتلئ حقدا على العلماء وطلبة الحوزة العلمية والمراجع، يمتلئ حقد في سبيل ماذا؟ في سبيل أنه يحركون أتباعهم لارتكاب جرم، لارتكاب قتل. لذلك تجد هؤلاء سمتهم العامة التربية على الحقد والبغض والتطرف واستسهال القتل وسفك الدماء. وكما هو معروف إحدى الجماعات كانت تجمع أسلحة قرب النجف وعندهم ساعة صفر حتى ينتهكوا حرمة هذه المدينة المقدسة وحرمة الأبرياء ويقوموا بسفك الدماء وحرب وقتل جماعي للمراجع والعلماء وطلبة الحوزة العلمية والمؤمنين والزائرين. هذه لمصلحة من؟ هذا الهدف وهذه الغاية تتحد مع غاية من؟ مع غاية الأعداء الذين لا يريدون للمجتمعات الإسلامية الاستقرار. إذن السمة الخامسة في حركة هؤلاء المشبوهين أن أهدافهم وتثقيفهم ينسجم مع مصالح الأعداء ومبتغاهم. الصفة السادسة أو السمة السادسة في حركتهم الإمكانات الهائلة غير الطبيعية. تجد شخص في بيئة فقيرة يقضي فترة من حياته مثل ما يقضيها غير من الشبان في تلك المنطقة، تمر فترة من حياته يتحول إلى صاحب إمكانات هائلة، يقترن ذلك بادعاءات انحرافية في العقيدة خصوصا فيما يرتبط بالقضية المهدوية، وتنهال عليه الإمكانات المادية من هنا وهناك بشكل غريب ومثير. هذا من أين جاءت؟ بالتالي المصادر المالية لها عناوين واضحة. من هذا الشخص الذي هو فقير الذي إمكاناته محدودة، كيف تحول بين عشية وضحاها إلى صاحب إمكانات هائلة؟ تأتيه الأموال من كل مكان ومن طرق مشبوهة ومجهولة، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ارتباط بجهات مشبوهة، يكشف عن ارتباط بجهات تريد تدمير المجتمع، تدمير البلد، تدمير مدرسة أهل البيت. لأن اليوم الحرب شاملة، مثل ما يقتل المؤمن في المسجد وفي المراقد الشريفة وفي الحسينيات وفي الأسواق وفي المدارس، والأطفال يذبحون والنساء تهتك أعراضهم ويحاولون أن يجعلوا مدنهم وحياتهم غير مستقرة وغير آمنة، من جملة مجالات الصراع والصراع الفكري، يربكونهم في معتقداتهم. هذا مرتبط بالإمام، ذاك ابن الإمام، هذا سفير الإمام، هذا ما أدري مبعوث الإمام، هذا كذا ذاك كذا، حتى يربك المجتمع، لأن هي حرب شاملة. لما يصير صراع بين دولتين، مثل ما يكون هناك صراع عسكري يكون هناك حرب إعلامية، حرب إشاعات وغير ذلك. إذن هذه السمة السادسة في حركة هؤلاء المنحرفين. إذن أصناف المنحرفين كما قلنا ثلاثة: السذج والدجالون الطامعون والمشبوهون المدسوسون، وهؤلاء الصنف الثالث هم أخطر الأصناف، لأنهم يمثلون خطط ومشاريع أعداء الإسلام وأعداء مدرسة أهل البيت خصوصا. فعلى المؤمنين أن يكونوا حذرين وأن يكونوا بصيرين، لأن الإنسان إذا كان بصيرا بشؤونه فلا تلتبس عليه اللوابس. هذا بالنسبة لأصناف المنحرفين. هنا نمر أيضا مرورا سريعا على من ادعيت لهم المهدوية على مر التاريخ. نأخذ نماذج معروفة ادعيت لهم المهدوية، فبعضهم هم ما ادعوا المهدوية لأنفسهم، وإنما بعض المنحرفين والسذج ادعوا المهدوية لهم، وبعضهم لا، هم بالفعل ادعوا المهدوية لأنفسهم. نذكرهم أو نذكر نماذج من هؤلاء. قلنا بأن عندما نذكر هؤلاء ما نقصد أن كل من نذكره هو قد ادعى المهدوية لنفسه، بل بعضهم يقينا نفاها عن نفسه، ولكن بعض المنحرفين ألصقها به. من أوائل هؤلاء محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، المعروف بمحمد بن الحنفية. هذا الرجل هو ابن الإمام علي عليه السلام، أخو الحسنين من أبيهما، شارك في بعض المعارك إلى جنب أبيه، ودوره في الجمل وصفين كان واضحا. بعض الأشخاص السذج ادعوا له المهدوية، هؤلاء يسمون الكيسانية أو الكيسانية، اعتقدوا بأن محمد ابن الحنفية لم يمت، وأنه غاب في شعب يسمى شعب رضوى، حتى قال السيد الحميري قبل استبصاره، السيد الحميري كان من الكيسانية قبل ما يستبصر، قال في أبيات معروفة: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الأمر أربعة، سواء علي والثلاثة من بنيه، هم أسباطنا والأوصياء، فسبط سبط إيمان وبر الإمام الحسن، وسبط قد حوته كربلاء الإمام الحسين، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه اللواء، يغيب فلا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. مع أنه لم يثبت تاريخيا أن محمد بن الحنفية قد ادعى المهدوية، بل بالعكس هو أصلا ما كان بهذا الصدد، وإنما ادعيت له المهدوية من بعض المنحرفين بعد وفاته، وصارت هناك فرقة تسمى الكيسانية، وبعد ذلك انقرضت هذه الفرقة. هذا أحد الأشخاص الذي ادعيت له المهدوية، ويأتي إن شاء الله في الحلقة اللاحقة استعراض أشخاص آخرين ادعيت لهم المهدوية أيضا. والحمد لله رب العالمين.